أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا من فرج يا أرحم الراحمين. الفصل الخامس، التكليف بما لا يطاق. هذا الفصل هو صغرى من صغريات التحسين والتقبيح العقلي، او تطبيق من تطبيقات التحسين والتقبيح العقلي. قلنا التحسين والتقبيح عقليات، وكل ما هو قبيح بمقتضى العقل العملي والبديهي الأولي عند العقل فهو ممتنع عن الله تعالى. هذه مسألة التكليف، تطبيق آخر من تطبيقات تلك القاعدة العقلية. الله جل وعلا خلق الإنسان ثم زوده بقدرة معينة وكلفه، وجعل ذلك التكليف متناسب مع تلك القدرة وذلك الوسع. وهنا تأتي المسألة، أن الله تعالى هل يكلف الإنسان بما هو خارج عن قدرته أو لا؟ في المسألة رأيان. الرأي الأول وهو رأي الإمامية والعدية، إن يعني والمعتزلة كذلك، يعني الأشعرية يتبنون خلاف ذلك. رأي العدية يقولون إن التكليف بما لا يطاق، أي خارج قدرة الإنسان، قبيح. شلون؟ يقول هكذا، التكليف بما لا يطاق ظلم. التكليف بما لا يطاق ظلم صغرى، وكل ظلم قبيح كبرى. إذا التكليف بما لا يطاق شبيه قبيح. أما التكليف، قلنا التكليف بما لا يطاق ظلم، هذا يحكم بمنه؟ نحكم به احنا بالبديهه العقليه، ونقول ان التكليف بما لا يطاق عفوا قبيح او ظلم. التكليف بما لا يطاق ظلم، احنا نسوي كبرى وصغرى. قلناها التكليف، كل تكليف بما لا يطاق ظلم، والظلم قبيح، وكل ظلم قبيح، فالتكليف بما لا يطاق قبيح. نقول هنا الكبرى يحققها العاقل، الكبرى يحققها العاقل، وهو كل ظلم قبيح، كل ظلم قبيح. والصغرى يحكم بها العقل العملي، يقول ان التكليف، هذا التكليف بما لا يطاق شنو هو؟ ظلم. فيكون التكليف بما لا يطاق قبيح، فان الله تعالى بمقتضى عدله وحكمته لا يكلف الانسان الا قدر الوسع، وذلك الان هنا لدليل عقلي، لأن التكليف خارج الوسع ظلم، والظلم لا يجوز على ساحته لأنه قبيح، لأنه شنو؟ قبيح. هذا الدليل هو دليل الإمامية، الدليل العقلي مضافا إلى الدليل النقلي. هسه بغض النظر، هذا التكليف قد يكون من بأفعال، باعتبار أن الإنسان يكلف ويقع على عاتقه التكليف من خلال أفعال يأمر بها المولى عبده. فمرة نفس الفعل يكون شنو؟ ممكن بالذات، نفس الفعل شنو؟ ممكن بالذات، ولكن خارج عن قدرة الإنسان على امتثال ذلك الأمر. كما إذا قلنا الطيران في السماء بلا وسيلة، هذا الطيران في السماء بلا وسيلة، هذا من الممتنعات وقوعا، لا من الممتنعات إمكانا واستحالة ذاتية. فلو كلف الله تعالى الإنسان بأن يطير في السماء بلا وسيلة، نقول هذا ظلم، وكل ظلم شنو؟ قبيح. فالتكليف بالطيران في السماء بلا واسطة شبيه القبيح والعاقل الحكيم لا يفعل القبيح. إذن العاقل الحكيم لا يفعل القبيح، وبالتالي لا يكلف الإنسان إلا بمقدار الوسع والطاقة. ومرة لا الفعل ممكن أكون ممتنع بذاته، كما في يضربون مثال أنه جعل الجسم الكبير في الصغير، جعل الجسم الكبير في الصغير من دون أن يتوسع الصغير ودون أن يعني يصغر الكبير أو يتصغر الكبير، يعني جعل الأكبر أو الكبير في الصغير بلحاظ النسبة بينهم. هذا من الممتنعات، ممتنعات باعتبار الظرف والمظروف، وأنه يجب أن يكون الظرف أعم من يعني أكبر من المظروف، وبالتالي لا يمكن أن يكون الكبير مع حجمه وكبره أو مع حجمه وكبره في داخل الصغير. إذن الأفعال الممتنعة بلحاظ العقل العملي وهي ظلم وقبيح على الله تعالى جل تعالى على أن يكلف الإنسان، سواء كانت ممكنة وقوعا يعني ممكنة بالذات كما طارت في السماء بالعالم، أو كانت ممتنعة بالذات كما إدخال الكبير في الصغير مع المحافظة على كبر الكبير وصغارة الصغير أو صغر الصغير. كلا الأنواع أو كلا النوعين من الأفعال هي شنية مستحيلة أن يكلف بها الإنسان، يكلف بها الإنسان من قبل المولى. هذا بالنسبة إلى الدليل العقلي الوارد في المقام، وهو الأساس، وهو الأساس. إذن كل ظلم، كل ظلم قبح، هذه الكبرى كلها متفق عليها، ولكن نحن نطرح الصغرى بواسطة قاعدة التحسين والتقبيح العقلي، وهي التكليف بما لا يطاق شنو ظلم وهو قبيح. هذا راح ننقحه احنا. اذا نقحنا الصغرى طبت تحت تلك الكبرى، وبالتالي صار التكليف بما لا يطاق شنو قبيح، ونحصل على هذه النتيجه. في مقابل ذلك يقولون الأشعرية أن التكليف بما لا يطاق ممكن بل واقع وليس بظلم وليس بقبيح. هسه راح ناخذ رأيهم. إذا قلنا في المسألة رأيان، رأينا نقول التكليف لا يكون إلا ضمن الوسع، وأقمنا عليه الدليل العقلي، وثانيا الدليل النقلي الوارد في الكتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم واضح، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبالتالي إذا نظرنا إلى هذه الآية، أول شيء فيها تكليف، اثنين التكليف هو من قبل المولى على النفس، ثلاثة نجد أن هنا نفس نكرة، وبالتالي يعني عموم التكليف الإلهي مو على نحو القضية الشخصية وإنما قضية عامة، أربعة نجد فيها حصر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي أن الله تعالى حصر التكليف على النفس الإنسانية بالوسع، وما ليس بوسع فالتكليف شبي منفي، وهذا واضح من الحصر وهو دليل نقلي. إذا حصر الله تعالى التكليف بمقدار الوسع، وكل تكليف كان خارج الوسع فهو منفي. هذه دلالة الآية الأولى. الثانية بسم الله الرحمن الرحيم وما ربك بظلام للعبيد، ونحن نقول إن التكليف بما لا يطاق شنو ظلم، والله تعالى حاشا لله تعالى أن يفعل ذلك الظلم، وبالتالي بدلالة الآية وما ربك بظلام للعبيد، والله تعالى لا يظلم العبد لأن الظلم قبح ولا يليق بساحته، وهو ينفيه بالدليل النقلي كذلك، لذلك ينفي عن ساحته أي ظلم وأي قبح بما في ذلك التكليف بما لا يطاق. وبالتالي إذن مجمل الصورة عند الإمامية، هناك دليل عقلي وهناك دليل نقلي على نفي التكليف بما لا يطاق. طبعا الدليل الأساس هو الدليل العقلي، والدليل النقلي يسمى دليل من باب التسامح، وإنما هو مؤيد ومشير ومرشد ومؤكد ومعضد للدليل العقلي. واضح إن شاء الله؟ هذا بالنسبة الى الاماميه والعدليه. في مقابل ذلك الاشاعره. راي الاشاعره ما هو؟ يجوز التكليف بما لا يطاق. طبعا التكليف بما لا يطاق جائز، وبالتالي هو ليس ظلم وليس بقبيح، وجوزوه مو بس جوزوه امكانا بل وقوعا. ومن خلال هذا الراي نجدهم يعني ابتعدوا عن الفطره وابتعدوا عن الوجدان، القضايا الوجدانيه. ان يعني الان في العرف العام ان المولى العرفي اذا جاء الى عبده الضعيف وامره ان يرفع 1000 كيلو، والتكليف كان لا بنحو الاختبار وانما بنحو الاراده الجديه الفعليه، فالعقلاء سوف يهمون ذلك المولى لتكليفه العبد بان يحمل ذلك الثقل الكبير. وبالتالي المساله هذه مخالفه للوجدان ولسيره العقلاء، وكذلك مخالفه للعقل بما هو عقل، يعني العقل العملي، باعتبار نحن نقول انه هذا قبيح وهذا القبح مالته جاي من الظلامه التي تتحقق بهكذا التكليف. ولكنهم يعني اتبعوا بعض الايات بتاويل مالت اليه بنفوسهم ومالوا مع هوى هذه يعني التاويلات، او ابتعدوا عن الصراط القويم والمحجه البيضاء في تاويل بعض الايات وفي تفسير بعض الايات، وما ذلك الا لابتعادهم عن الصراط القويم. طبعا استدلوا على مبناهم في مساله التكليف بما لا يطاق واقع ولا يلزم منه شيء بعده ايات. في هذا المستوى في كتاب يعني الاله المحاضرات في الالهيات او مختصر الالهيات نذكر دليلين في المقام. الايه الاولى بسم الله الرحمن الرحيم، قال ونستدل على ذلك بايتين. الايه الاولى بسم الله الرحمن الرحيم، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. هود 20. طبعا الايات اللي قبلها والبعدها انتم مطلع عليها ايش الايات. بسم الله الرحمن الرحيم اولئك، الظاهر آية واحدة بس هو مقتطع المصنف او المختصر بس هاي العبارة. يعني كل الآية بسم الله الرحمن الرحيم اولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، هذا المقطع الأول، وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب، أو يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. هذه كل الآية. ما هو وجه الاستدلال فيها؟ قالوا إن الآية صريحة وتقول إن هؤلاء المفترين على الله تعالى في الدنيا لم يكن عندهم استطاعة للسمع ولا للبصر. لم يكن عندهم استطاعة للسمع والبصر، والنبي صلى الله عليه وآله كان النبي مكلفا بإسماعهم للحق وبإبصارهم للحق. فنجد أن الله تعالى من خلال النبي كلفهم بالسمع والاستماع، كلفهم بالإبصار والتبصر، مع أنهم كانوا لا يستطيعون السمع وكانوا لا يستطيعون البصر. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. انظروا، إذا الله تعالى كلف بالإسماع وكلف بالاستماع، كلف بالتبصر لهؤلاء الذين لا يستطيعون السمع ولا يستطيعون البصر. وبالتالي هذا يدل على أن الله تعالى يكلف عباده بما لا يستطيعون أو لا يطيقون أو خارج الوس. واضح استدلال إن شاء الله. في هذه الآية لا بد من يعني ملاحظة السلسلة بسرعة. قلنا هكذا الآية تقول أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، وبالتالي ليسوا بخارجين عن قدرة الله تعالى، وما كان لهم من دون الله أولياء، أي أنهم عندما أخذوا هذه الأصنام أولياء لم تكن لهم أولياء حقيقية ولم تكن لتنصرهم حقيقة. وبالتالي الله تعالى بسبب يعني خذلانهم، بسبب جحودهم، سوف يعذبهم عذابا شنو أليما، ويعاقبهم عقابا مضاعفة بسبب الغي والظلم والأعمال السيئة التي كانوا يقومون بها. وبالتالي عندما جاءت هذه المقاطع من الآية أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، واحد، وما كان لهم من دون الله من أولياء، اثنين، يضاعف لهم العذاب، ثلاثة، راح تجي آية ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. تأتي هذه الآية بتثبت شيء، أي أنها في مقام التعليل، في مقام التعليل أنهم بسبب غيهم وضلالتهم وظلمهم قد سدوا أسماع الفطرة وأبصار الفطرة. أي ما نريد أن نقول عدم الاستطاعة، عندما أقول أنا لست بمستطيع، هذا له، هذا الكلام له وجهان، له تطبيقان. التطبيق الأول أنني لست مستطيع يعني حدوثا ابتداء، فالله تعالى لم يجعل في الاستطاعة منذ بدء الخلق، أو لا أستطيع عند التكليف، أي أنني حدوثا ليس في استطاعة، وهذا رقم واحد، فقر رقم واحد، وجه رقم واحد. والثاني لا توجد استطاعة، وهذه الاستطاعة متجددة ومتبدلة، ولكن الإنسان بأعماله يذهب بتلك الاستطاعة فيحيد تلك الاستطاعة ويعجز نفسه عن التكاليف. وبالتالي لدينا شنو صار؟ أمران، هم يذهبون إلى أنهم لا يستطيعون ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، أي أنهم ابتداء حدوثا لا توجد لديهم استطاعة للسمع والبصر. ونحن لا نقبل بهذا التفسير، وإنما نقول لا، بسبب غيهم، بسبب الرين الذي على قلوبهم، بسبب جحودهم، أنهم أعجزوا أنفسهم عن سماع الآيات الإلهية وعن إبصار الآيات الإلهية وعن التعقل، وبالتالي من خلال اختيارهم هم من أعجز أنفسهم لا ابتداء وإنما دواما واستمرارا. وبالتالي هم يتحدثون عن حالهم. ولذلك إذا ذهبنا إلى تفسير الكشاف للزمخشري نجد أنه يقول في تفسير هذه الآية أراد أنهم لفرط تصامهم، الصم يعني يجعلون أصابعهم في أذانهم، أراد أنهم لفرط تصامهم عن استماع الحق وكراهتهم له للحق، كأنهم لا يستطيعون السمع، وكأنهم بعد شنو لا يستطيعون البصر. ويضرب مثال عرفي، يقول البعض يقول هذا كلام لا أستطيع أن أسمعه، هذا مثلا كلام، هذا منظر لا أستطيع أن أشاهده. واضح بالعرف هذه المسألة، أن الإنسان لما يعرف مثلا لا سامح الله للمؤمن المتقي فلفظ فحش، لفظ فحش أو غيبة أو استهانة بمؤمن أو مؤمنة أو غناء لا سامح الله، فنجده يقول بسرعة وبالعرف المتداول أني لا أستطيع أن أسمع هكذا كلام، رأسا ينقبض، أو لا سامح الله مشهد يكون أمامه فينطلق الكلام يقول أنني لا أستطيع أن أرى هكذا صورة. معنى عدم الاستطاعة، ومعنى عدم الاستطاعة حدوثا لا، وإنما عدم الاستطاعة شنو مجازا، أنني في هذه اللحظة أكو استطاعة عندي، ولكن أنا الذي يعني أنا الذي رفعت هكذا استطاعة مثلا في جانب الإيجاب قربة إلى الله تعالى، وهؤلاء لا، في جانب السلب والابتعاد عن الله تعالى، يعني قاموا بعملية الزيغ لقلوبهم. لذلك في الآية تجدون فلما زاغوا تعدوا أزاغ الله شنو قلوبهم، بالتالي لهم قلوب ولهم أبصار ولهم أسماع، كما في الآية بسم الله الرحمن الرحيم لهم قلوب لا يفقهون بها بمقابل القلوب التي تفقه، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. ثم الله تعالى بعد هذه السلسلة والمقاطع اللطيفة يقول أولئك كالأنعام بل هم أضل. بالتالي الله تعالى عادل، وعندما يعطي بقدر الكائنات والموجودات المكلفة يعطي بمداد العدالة والاستحقاق. وبسم الله الرحمن الرحيم، بل كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. والله جل وعلا يعطي الكل، ولكن الاستعداد والتسابق لنيل الشرافة الإلهية والكرامة الإلهية، وهذا الميدان والمضمار في السر، الناس تتنافس في ذلك. لهم قلوب لا يفهمون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. هم كانت لهم قلوب، وكانت لهم أعين، وكانت لهم آذان، وكانت لهم القدرة، والإنسان الله جل وعلا جعله مخير بين هذا وهذا، وجعل له عوامل الخير وبين له عوامل الشر، وهو يختار. وبالتالي هنا نقول هناك فرق بين عدم الاستطاعة بداية، يعني من بداية التكليف، وهذا يعني بجانب الأشعرية هم تصوروا أو أقحموا الآية بأنه عدم الاستطاعة من بداية التكليف للسمع والأبصار، ونحن نقول لا، هناك قدرة على السمع والاستماع، هناك قدرة على الإبصار والتبصر. وبالتالي هم بظلمهم وليهم وتماديهم الله تعالى أبعدهم عن صراطه القويم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أو بسم الله الرحمن الرحيم، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هم الكسب مالتهم بما قدمت أيديكم. وبالتالي الإنسان بيده أن يرفع من شأنه إلى أعلى المعالي، أو يتنازل بنفسه إلى أسفل سافلين. واضح إن شاء الله. هذا إذن الآية التي استدلوا بها بعبارة واحدة، استدلوا على عدم البصر وعدم السمع، أي عدم القدرة حدوثا. نقول لا، نحن بمقتضى العدل لا، حدوثا كانوا يسمعون ويبصرون، وفي مقام الاستمرار هم جعلوا المانع من ذلك المقتضي. فأكو اقتضاء للسمع، أكو اقتضاء للبصر، ولكنهم أوجدوا المانع من ذلك المقتضي، وبالتالي لم تكون هناك شرطية للسمع، وشرطية للتبصر، وشرطية للتعقل. ولذلك نجدهم في آية أخرى يقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. جيد، إذن الله جل وعلا ماذا سوف يقول؟ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. اعترفوا بذنبهم، أنك لو كانوا مجبرين على ذلك، الله تعالى كيف يذنبهم؟ يعني يذنبهم في ذلك، أو كيف يجعلهم يستحقون الذنب؟ نحن أساس العقاب والثواب قلنا هو الاختيار وعدم الجبر، لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. كيف يقول اعترفوا بذنبهم؟ دليل على ذلك أنه عدم الإسماع وعدم التعقل هو من فعل مانع قد صنعوه، وبالتالي شرطية التعقل والتفكر وشرطية السمع والبصر والتفقه قد رفعوها باختياريتهم من خلال ظلمهم ومن خلال جورهم ومن خلال غيهم. واضح إن شاء الله هذه الآية؟ أكو سؤال عليها؟ الآية الثانية، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. هذه الآية طبعاً في سياق آيات متعددة من سورة القلم. بسم الله الرحمن الرحيم، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يعني لا يستطيعون السجود، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. بالتالي هاي آيتين، هاتان آيتان تبين القصة في هذه المسألة. يستدلون كذلك في هذه الآية على أن الله تعالى يكلف بتكليف، وهذا التكليف خارج الوسع وخارج الطاقة. شلون؟ وجه الاستدلال، الله تعالى يوم القيامة يدعو الضالين ويدعو الضالين والطاغين إلى السجود، هذا واحد، ولكنهم لا يستطيعون الإجابة. ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. نقول لا يستطيعون الاجابه للسجود، وبالتالي لا يستطيعون الاجابه، لا يستطيعون السجود، فاذا جاز التكليف، شوفوا رتبوا هاي الفائده، فاذا جاز التكليف بما لا يطاق، اي انه الله تعالى امرهم بالسجود ولم يستطيعون في الاخره، وهو تكليف بما لا يطاق، اذن كما انه كلفهم في الاخره فممكن ان يكلفهم في الدنيا، جاز ذلك على الله تعالى في الدنيا، ما جاز في الاخره جاز في الدنيا، وبالتالي الله تعالى يجوز ان يكلف عباده بما لا يستطيعون. واضح الملازمه؟ واضح ان شاء الله؟ ان شاء الله. الردود على هذه الآية بعدة مستويات. المستوى الأول أن الكلام وسياق الآية جاء في عالم الآخرة والجزاء، وكما في الرواية اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، والثواب والعقاب يعتمد على العمل والتكليف في دار الدنيا، وأما في الآخرة فهناك ثواب وعقاب ولا عمل. وبالتالي قولكم أن الله تعالى قد كلفهم في الآخرة، نقول هذه لا تكليف في الآخرة، سالمة بانتفاء الموضوع، لا تكليف في الآخرة أصلا، لأن الثواب والجزاء يترتب في الآخرة على التكليف والعمل في الدنيا. بالتالي أنكم تقولون أنهم كلفوا بالسجود وليست لهم قدرة على السجود وعلى ذلك التكليف في الآخرة، ثم سحبتموه إلى الدنيا. نقول أصلا في الآخرة أكو سجود لو ماكو سجود، أكو تكليف لو ماكو تكليف، فهنا ظاهر الآية بالمراد الاستعمالي شيء وبالمراد الجدي شيء آخر، أن الله تعالى هنا الآية ما يريدها بداعي السجود الحقيقي، ولا بداعي الطلب الحقيقي، ولا بداعي الأمر الحقيقي بالسجود، وإنما يريد من باب التوبيخ والتعريض والتوبيخ للطاغين، كما في آيات أخرى، كما أخذنا في الطلب والإنشاء، قلنا هناك الطلب إنشائي وغير إنشائي، وقلنا أكو طلب حقيقي وأكو طلب مجازي، وقلنا في آيات كثيرة بسم الله الرحمن الرحيم، يعني مثلا فادخلوها بسلام آمنين، هل الدخول يعني يدل على الوجوب؟ لو يدل على الامتنان مثلا، فكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود، هذه كلوا واشربوا يعني وجوب؟ لا، قلنا هاي اباحه. واذا حللتم شنو؟ فاصطاد، يعني هاي وجوب الصيد؟ لا، تدل على يعني الاباحه والى اخره، وبالتالي المرادات الجديه تختلف عن المراد الاستعمالي، والمراد الجدي لله تعالى في هذه الآية هو توبيخ الطاغين وإيجاد الحسرة في أنفسهم. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني في هذه الآية، إذا يعني نظرتم إلى الآية تجدون أنه يعني المانع هم من أوجد المانع، يعني بدليل الآيات التي مضت أن الإنسان يعني يوجد الله تعالى القدرة، هذا الجواب تنزلي، أنهم هم الذين منعوا أنفسهم من السجود حتى ولو كان التكليف، سلمنا تقولون التكليف تكليف حقيقي، نقول أنهم باستكبارهم بعتوهم أوجدوا المانع الذي يعني يقدرهم ويمكنهم من السجود، وبالتالي هم من جنى على أنفسهم في ذلك السجود. والوجه الآخر الثالث والذي لعله يرجع إلى الوجه الثاني، أنه لو نظرتم إلى آخر الآية وقد كانوا يدعون إلى السجود في الدنيا وهم سالمون، فكانوا في الدنيا يدعون إلى السجود وهم سالمون، وتكملة الآية وكأنه فلا يسجدون، وبالتالي في الآخرة لأنهم في الدنيا لم يسجدوا مع سلامتهم قد أوجدوا العوق الروحي والقلبي والفكري، وارتفعت هذه السلامة التي كانت والقدرة التي تمكنهم للسجود في الدنيا، ارتفعت هذه القدرة، وبالتالي يعني هم من أوجدوا المانع، أوجدوا عدم السلامة، وبالتالي عدم إمكانية السجود في الآخرة. أي أننا نقول هذه يعني ذيل الآية، وقد كانوا يدعون إلى السجود يعني في الدنيا وهم سالمون، وبالتالي هم كانوا سالمون في الدنيا يدعون الى السجود، ولكنهم يعني لا يرتدون بسبب ذلك الاستكبار اللي قلنا لعله في الوجه الاول بسبب اعمالهم الاجراميه، بسبب ظلمهم ما كانوا يسجدون، بسبب مكابرتهم. هذا المانع الدنيوي ومانع السجوديه نفسه انتقل الى الاخره، انما هي اعمالكم ترد شنو اليكم. وبالتالي ومن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، الله تعالى لا يوجد شيء اخر، نفس الاعمال الموجوده ظاهرا في الدنيا تتجسد وتتجسد في عالم الآخرة. منعكم لأنفسكم من السجود في الدنيا هو الذي قاد إلى عدم سجودكم في الآخرة. واضح إن شاء الله؟ وبالتالي إذا صار عندنا ثلاث أجوبة، الجواب الأول أن دار الآخرة ليس بدار تكليف حتى يكون السجود حقيقي، وبالتالي المراد الجدي في هذه الآية هو التوبيخ والتوهين لهم والاستحقار لهم والذلة لهم الصغار. جواب آخر لا تنزلي، نقول هم أنهم من باب يوجد تكليف، ولكن هم الذين منعوا أنفسهم من التكليف كما منعوا في الدنيا، فقد منعوا أنفسهم من السجود في الآخرة. طبعا هذا قد يجي واحد يشكل مرة أخرى ويقول لا تكليف في الآخرة، نقول حتى في حالة عدم التكليف في الآخرة لو حملنا الآية على غير الظاهر فقد يراد من السجود هو الخضوع والتذلل مع اعتقاد المعبودية في المقابل، وهم لا يستطيعون من الخضوع والتذلل في ذلك العالم بسبب أعمالهم يعني وسيئاتهم وظلمهم. وبالتالي هذه ثلاث أجوبة في المقام. أكو سؤال على الآية الثانية؟ إذا ما استدلوا به الأشعري لجواز التكليف بما لا يطاق هي أدلة نقلية، وكلما تعارض النقل مع العقل أولنا النقل لكي لا يخالف العقل، هذا من شيء، ولدينا نحن دليل عقلي، هذا واحد. ثاني شيء لدينا أدلة نقلية صريحة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه آية صريحة حصرية عامة تبين أن التكليف للوسع. ذن الآيات ما استدلوا به كذلك، يعني نقضنا على استدلالاتهم وبينا ما استدلوا به استدلالات واهنة بعيدة عن حقيقة ومراد هذه الآية. أبو سؤال على هذا المقام؟ الفصل الخامس التكليف بما لا يطاق به. إن التكليف بما هو خارج عن قدرة المكلف ظلم، وقبح الظلم يعني وكل ظلم قبيح، هذه الكبرى، وقبح الظلم من البديهيات الأولية عند العقل، فيستحيل على الحكيم أن يكلف العبد بما لا قدرة له عليه، لأن الحكيم عاقل ويضع الأشياء في مواضعها ولا يفعل أي قبح، وبالتالي لا يفعل أي ظلم لأن الظلم قبيح، من غير فرق بين كون نفس الفعل المكلف به ممكنا بالذات، فعل ممكن بالذات ولكنه شنو كان خارج عن، ولكنه كان يعني الفعل خارجا عن اطار قدره المكلف كالطيران الى السماء بلا وسيله، او كان نفس الفعل بما هو محال يعني اصلا استحاله عقليه، يمكن على نقيضين، يعني شو معنى نقيضين؟ كدخول الجسم الكبير او كادخال الجسم الكبير في الجسم الصغير من دون ان يتوسع الصغير او يتصغر الكبير، هذا هو قضاء العقل في المساله، الدليل العقلي. والايات القرانيه ايضا صريحه في انه سبحانه لا يكلف الانسان الا وسعه وقدر طاقته ولا يظلمه مطلقا، قال سبحانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وقال تعالى وما ربك بظلام للعبيد، هذا دليل ارشادي. الأشاعرة وتجويز التكليف بما لا يطاق. ومع هذه البراهين المشرقه نرى ان الاشاعره تجوزوا التكليف بما لا يطاق، وبذلك اظهروا العقيده الاسلاميه عقيده مخالفه للوجدان والعقل السليم. ومن المكشوف عليه ان المستشرقين اخذوا عقائد الاسلام عن المتكلمين الاشعريين، فاذا بهم يصفونها بكونها على خلاف العقل والفطره لانهم يجوزون التكليف بما لا يطاق. حتى المستشرقين دول من حيث يعلمون او لا يعلمون كانت لهم نيات يعني سيئه، او لا ياخذون الدين من الجهات الاخرى، فبالتالي يطعنون عن الاسلام. ان الاشاعره تستدلوا بايات تخيلوا دلالتها على ما يدعونه، مع انها بمنأى عما يتبنونه في المقام، واظهر ما استدلوا به ايتا. خلي كلمه تقطيع الزمن. الآية الأولى قوله تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، وجه الاستدلال. إن الآية صريحة على أن المفترين على الله سبحانه في الدنيا المفترين الحق لم يكونوا مستطيعين من أن يسمعوا كلام الله ويصغوا إلى دعوة النبي الحق، مع أنهم كانوا مكلفين باستماع الحق وقبوله، فكلفهم الله تعالى بما لا يطيقون. يلاحظ عليه أن عدم استطاعتهم ليس بمعنى عدم وجودها فيهم ابتداء وحدوثا، بل لأنهم حرموا أنفسهم من هذه النعم بالذنوب، يعني استمرارا وإدامة، فصارت الذنوب سببا لكونهم غير مستطيعين لسمع الحق وقبوله، وقد تواترت النصوص والآيات على ذلك. قال سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فقال تعالى: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وقولهم لو كنا نسمع أو نعقل يدل على أنهم كانوا قادرين على ذلك، لأنه لو لم يكونوا قادرين على ذلك كان المناسب في مقام الاعتذار أن يقولوا لو كنا قادرين، لم ينفوا القدرة على السمع والتأخر كما لا. فقال الزمخشري: أراد أنهم لفرط تصاميهم عن استماع الحق وكراهتهم له كأنهم لا يستطيعون السمع، والناس يقولون في كل لسان هذا كلام لا أستطيع أن أسمعه. الآية الثانية قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق. طبعا يكشف عن ساق فاعتني أنها كناية إطلاق اللازم وإرادة الملزوم، أن الإنسان إذا دخل في أماكن الهول والخطر، يعني أماكن المياه والكذا، يرفع الثوب مالته، وهذا نفسه هو شنو استعارة، فعندنا استعارة وكناية هنا، ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وجه الاستدلال انه تعالى يدعو الضالين والطاغين الى السجود يوم القيامه، مع انهم لا يستطيعون الاجابه والاتيان بالسجود، فاذا جاز التكليف بما لا يطاق عليه في الاخره جاز ذلك في الدنيا. يلاحظ عليه ان يوم القيامه دار حساب وجزاء، هذا الجواب الاول، وليس دار التكليف والعمل. فدعوته تعالى في ذلك اليوم ليس بداعي التكليف وغايه العمل المراد الجدي، بل المقصود توبيخ طاغين وايجاد الحسره فيهم بتبني السجود في الدنيا مع كونهم مستطيعين عليه، كما قال سبحانه وتعالى: وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. ونظير الايه قوله تعالى: فاتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين. قول الله مو المراد الجدي من الله ان يامرهم ان يجيبوا ايه او سوره مثل القران، وانما للتعجيز والتدريب للمقابلين. الحمد لله رب العالمين، ويصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.